هذا المرض غالبا يصيب أهل العلم أو يصيب الحكام والفلاسفة، غريبة أكثر ما من يصاب بهذا المرض أهل العلم والحكام. طبعا أقصد بالحكام غير معصومين، سواء كان حاكم عدل قاضي من قضاة المسلمين أو يكون حاكما ظلما وباطلا، هذان الصنفان المصابون بالعدل في هذين الصنفين أكثر من المصابين في سائر أصناف البشر. لو تعملتم أصناف البشر لآمنتم بما قلت، لم يكون بعض الأوبياء في مناطق معينة أو في أصناف معينة من فإنهم هؤلاء هذان الوقت سلطان من البشر أهل العلم على اختلاف مراتبهم، من ابتداء مراحل طالب العلم إلى أن يصل إلى ما قدر الله سبحانه أن يصل إليه إلى العلم والحكم والحاكم، سواء كانت دائرة حكمه وسلطانه صغيرة أو كانت دائرة سلطنته واسعة كبيرة مثل الإسكندر وغيره. واقعا يعني لما التفت إلى هذا المعنى استغرب لما هذان الصنفان فقط يكثر فيهما هذا المرض العضال، هذا المرض الموبق المهلك. والذي يتخيل والعلم عند الله سبحانه. أن الشيطان وراء هذا المرض الذي يبثه لبني آدم يعلم لعين بأن فساد هذين الصنفين بذلك فساد الدنيا كلها، إذا فسد العالم نستجير به أي مرحلة كانت العلم في أي مرحلة كانت هو في العلم إذا فسد. يؤدي ذلك إلى فساد المجتمع بأكمله، شد من ينجو من الفساد. ومن هنا قيل إذا فسد العالم فسد العالم، فإبليس لعن يتعب نفسه في هذا السنف لأنه يسعى عليه إفساد العالم كله. وكذلك الحكام إذا كان السلطان أصيب بفساد مهما تكون دائرة سلطنته صغيرة أو كبير، معروف الناس على دين الملوك إذا فسد السلطان فسد العاد، فسد العاد المجتمع الذي يحكمه هو ولعل لأجل هذين الأمرين الشيطان يسعى في إفسادهما، وهذا المرض المهلك مرض العجب يبث هذا المرض في هذين الصنفين من البشر. عليه يكون هذان الصنفان أشد وضعة من ضد هذا المرض، ولذلك قلنا إن العجب يؤدي إلى الكبر، والكبر أكثر ما يوجد في هذين الصنفين. لمن علم لمن يحكم، جايين السلام الله عليها في تلك الكلمات وفي تلك الخطبة التي ألقتها في وجه يزيد ابن عاقلة ابن بنت عاقلة، يقول شمخ صديق نظرت في عزك تصفه أنت أصابك العجب أصابك الكبر نظرت شمخ صديق الله سبحانه أرسل الرسول العادم صلى الله عليه وسلم، وكان من أهم غايات بعثته هي تبشير ويعلم ويذكر علم بمفرده بدون تزكيه غير كافي، بل يكون مهلكا ومضرا ويخلق عالما فاسدا مفسدا مهلكا مملا ضالا. علمهم الكتاب ويزكيه، يكون لابد من التفكير طبعا، ليس المفروض الطهارة ها هنا أو تطهير البدن، ما كان رسول جاي لينبس الناس وإجساد الناس، إنما جاء لتطهير الأنفس من الخبائث، ويعرم عليهم الخبائث كل فعل يكون يجعل نفس الإنسان خبيثا، كل مرض يؤدي إلى خبث وفساد يعرم عليه. وعلى هذا الأساس حرم العبيد. قرأنا في روايات من كان فيه شيء من العبيد مهما يكون قليلا فقد هلك. معرضون فالطهارة من مرض العبيد إخوة أولادي على غاية من أوضاف أوضاعي لتطهير النفوس، تعليمها وعلي من هنا نفهم أولادي وإخواني أهمية أو نقول قبح هذا المرض، وهو المرض العلوي. كنت قلت كلمة في نهاية الكلام عن الكبر، أفضل من أولاد وإخوة عليه حين ما يأوي كلنا إلى فراش ويتوجه إلى النوم قبل أن ينام، يلتفت إلى نفسه ويعادل نفسه من خلال المواقف التي مرت عليه من أول انتباهه من النوم إلى وقت النوم مرة ثانية، معاصم حسابا دقيقا، حساب كما يحاسب الله سبحانه على واقعيات الأمور يوم القيامة. نستجير بالله من المسلمين من نفسنا أعمال والغفلات والعطبات، وينتبه إلى ما فعله تحت رعاية العجب أو في قيادة العجب، ما لم ندخل أولادي في هذا الطريق وهو الطريق المحاسبة لنفسنا لا يمكن أن نتخلف من عضل مرض ولا من غيره من الأمراض، أمراض العجب للنفس. وقد تكلمنا في هذا الوقت بالمقدار الذي أطاع رب العالمين لنا فرصة وبينا أنها من أقبح الصفات، وأنه يدعو التخلص منه، وأن من يصاب بهذا المرض يحرم من الارتفاع والترقي، فهم في العلم أو في العمل في العبادة، بل وكذلك في كسب الدنيا إذا عوجب به أن يقف إلا ذلك العمل. شيء ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه حسب ما ذكر فيه رسالته مسكر الفؤاد في أواخر أواخر هذا الكتاب، يقول إياك، مضمون كلامه الشريف، إياك أن يكون عندك إحساس لأنه كافر، فحرت نفسك بمسار أو تعلمت مسار كافر، إياك أن تصيبك هذه الحالة، إن أصابتك هذه الحالة فأولا يبدأ تنزل الإنسان لا يكفي لحد، دائما متغير، إذا لم يرتفع فيبدأ عنده تنزل. أو ثم يقول كاتب أو تاجر أو فلاني إذا يؤسس قصر في الدنيا الثانية يصعب عليه أن يكون قصره هو دون قصر غيره، فلما فرض عنك أن يكون مقامك في الجنة دون مقام غيرك، أن يسبك أحد ويكون ثوابه وأجره أو كعدل كيف أرجو الله سبحانه أن يمكننا جميعا من تطهير أنفسنا ويساعدنا على ذلك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.